الاستيطانية، إلى أن أي تصعيد جديد سيقود إلى موجة نزوح داخل المستوطنات المحاذية طبعا للبنان. وأكد المستوطنون أن هذا التصعيد سيوجه ضربة قاسية للحالة الاقتصادية في الشمال، والتي تحاول النهوض بصعوبة بعد الحرب الأخيرة، وتخشى المؤسسات التجارية والزراعية من تجدد الخسائر وتعطل الحياة اليومية في مستوطنات الشمال. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تخيم أجواء الحذر والخوف على المستوطنات الشمالية في ظل ما يتحدث عنه الاحتلال عن احتمال رد حزب الله على اغتيال القائد الجهادي الكبير أبو علي الطبطبائي. أجواء التصعيد الصهيوني انعكست بشكل مباشر على هؤلاء المستوطنين الذين شعروا أن ذلك أعادهم مرة أخرى إلى ذكريات الحرب الأخيرة القاسية، حيث يفكر الكثيرون منهم بالمغادرة، لا سيما أنهم باتوا في واقع معلق زادته تهديدات قادة العدو بالتصعيد، فالمناورات الصهيونية جعلت هؤلاء يعيشون الأجواء الحربية مجددا بدلا من الاطمئنان.
التفكير الأول كان إلى أين سأهرب هذه المرة، وإذا حصل تصعيد هنا هذه المرة سنعود 20 عاما إلى الوراء، فالعمل يحتاج إلى رواتب للعمال وللماء والكهرباء والضريبة، لكننا من دون زبائن. هذا مؤلم ومحزن، ونحن نشعر أننا غرض يتلاعبون به، وأنا أدعو صناع القرار ليأتوا إلينا ليدركوا حجم الضائقة والكارثة.
نحن نقول متى ستكون صافرة الإنذار المقبلة على سبيل المزاح، ومن جهة أخرى هذا مخيف أن نعود مرة أخرى للملاجئ، وماذا سيحصل؟ فلا يمكننا أن نخطط لأي شيء، وحتى الأمر البسيط في الذهاب إلى المطعم فقد أصبح أكثر تعقيدا بعد عملية الاغتيال.
الأمر الأكثر عمقا برز من خلال شلل الحياة الاقتصادية والتجارية في مرحلة كان يفترض المستوطنون أنه يجب أن تكون بداية الانطلاق لحياة طبيعية، إلا أن ما يجري في لبنان يهدد بالقضاء على هذه الفرصة.
لقد رأينا في الصباح نشاطا قليلا جدا في المجمع التجاري خلافا للأيام السابقة، وكان يمكن أن ترى هذا الأمر في شوارع كريات شمونة، فهناك سيارات وحركة أناس أقل من المعتاد، لأن السكان لا يزال لديهم مخاوف من أن تفتح جبهات جديدة مقابل لبنان.
هناك مشكلة في المدينة، فالأعمال تغلق في الساعة 5، والأمر لم يكن هكذا قبل الحرب، فليس هناك مصدر عيش كما في السابق، فلا يوجد سبب لفتح الأعمال، ليس هناك الكثير من الزبائن، ونحن بحاجة للدعم من كل البلاد، والناس المتبقية هنا تصمد بصعوبة، فنحن لا نعلم ماذا سيحصل غدا، ودائما أيدينا على قلوبنا.
وبرغم أن السلطات الصهيونية قالت إنه ليس هناك أي تعليمات جديدة للمستوطنين، فإن قيام المستوطنات بفتح أبواب الملاجئ ورفع جهوزية الدفاع الجوي في الشمال زاد المشهد خوفا وتعقيدا بالنسبة للمستوطنين.
نعم، نحيي الزميل علي باردة على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، في الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الأفاضل، تأكيد رسمي وشعبي على استمرار دعم المقاومة في فلسطين ولبنان في مواجهة الاعتداءات الصهيونية. جاء هذا التأكيد خلال مراسيم تشييع عشرات الشهداء مجهولي الهوية الذين سقطوا إبان حرب الثماني سنوات التي فرضت على إيران. وشهد التشييع مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع تعبيرا عن تمسك الإيرانيين بمسار الصمود وكذلك الدفاع، كما شدد المسؤولون على أن دعم المقاومة يعد جزءا من عقيدة الدولة التي ترى فيه أو في القضية الفلسطينية محورا أساسيا في سياساتها الإقليمية. وأكد المشاركون أن هذه المواقف تمثل ردا واضحا على محاولات الضغط والعزل التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
في ذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، شيعت إيران جثامين عشرات الشهداء مجهولي الهوية الذين قضوا خلال حرب الثماني سنوات المفروضة، وعثر على أجسادهم مؤخرا في مناطق حدودية، حيث أكد المشاركون الثبات على نهج الثورة الإسلامية ومبادئها.
أتينا من أجل الشهداء، يجب على الأعداء أن يفهموا أننا لن نغفل أبدا عن طريق شهدائنا.
نحن متمسكون بالثورة حتى النهاية ونفديها بدمائنا وبيوتنا وأولادنا وأرواحنا.
أنا من الجيل الجديد وقد جئت لأبرز صمودنا وثباتنا في مواجهة إسرائيل.
المشيعون وعلى امتداد المناطق المختلفة في إيران أكدوا التزامهم التام بدعم المقاومة والوقوف بوجه القوى الاستكبارية ومواجهة تهديدات الكيان الصهيوني.
إلى هنا نصل إلى نهاية لقائنا، شكرا لوفائكم وحتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذا البرنامج القرآني حيث تفسير لآيات الله البينات ضمن برنامج نهج الحياة، والتي نبدأها بتلاوة عطرة للآية 90 من سورة هود بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.
بيّنت الآيات السابقة أعزائي المستمعين أن قوم مدين لم يستقبلوا دعوة النبي شعيب عليه السلام ولم يؤمنوا له وعصوه، ولكن شعيبا عليه السلام توجه إليهم بالنصيحة رحمة بهم، ولأنه كان يرجو الخير لهم وحذرهم إن لم يكفوا عن تصرفاتهم فسيصيبهم عذاب من عند الله ويحل عليهم غضب الله. وهذه الآية تحكي تتمة نصيحة شعيب عليه السلام لقومه للتوبة والإيمان بالله، فإن الله رؤوف بعباده يقبل التوبة منهم، والتوبة طريق فتحه الله لعباده ليؤوبوا ويتوبوا، وهو يدل على مدى سعة رحمة الله. من هذه الآية نستنتج أيها الأحبة، أولا إلى جانب تحذير العاصين ونهيهم عن المنكر، يجب أن نريهم طريق التوبة والمآب والصلاح. ثانيا، إن الله لا يقبل التوبة فحسب، بل إنه يحب التوابين.
لا إله إلا الله،
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 91 من سورة هود.
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
إزاء كل عطف وود شعيب لقومه ورغبته في هدايتهم، زاد الكافرون المعاندون من معصيتهم وعنادهم وهددوه بالقتل، واتهموه بأنه لم يوضح لهم ما يريد ويقنعهم بما أرسله الله به، وبالرغم من أن إحدى صفات الأنبياء هي التوضيح وتبسيط المفاهيم لأقوامهم بالإضافة إلى عرض المعجزات والأدلة والبراهين الواضحات، وقد لجأ الكفار إلى إهانة شعيب ووصفوه بأنه ضعيف ومهان، ولولا عشيرته لقتلوه. من هذه الآية نستنتج أيها الإخوة والأخوات، أولا إن الأنبياء عليهم السلام قد لاقوا من الانتقادات والظلم والإهانات في سبيل هداية الناس. ثانيا إن مخالفي الأنبياء يفتقدون الأدلة والبراهين والمنطق، وأسلوبهم هو الإهانة والتعذيب والقتل.
الله 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 يا الله 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 يا الله الله الله.
والآن مستمعينا الأفاضل، تعالوا لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيتين 92 و93 من سورة هود ضمن برنامج نهج الحياة، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.
نعم أيها الكرام، عندما يأس شعيب عليه السلام من هدايتهم لم يبق أمامه إلا أن يقول لهم اعملوا على مكانتكم، أي اعملوا ما شئتم وأنا أيضا أواصل ما كنت أعمله، وسيتضح عما قريب من سيبلغ السعادة ومن يحل عليه عذاب مقيم. ولا تحسبوني متمسكا بعشيرتي كي تهددوني، لولا عشيرتك لقتلناك، فإني قد توكلت على الله ولم أتمسك إلا به، بل أنتم الذين تخافون عشيرتي أكثر من الله، وتغفلون عن أن الله الذي يراكم في كل حالاتكم وكل آن. من هاتين الآيتين نفهم أيها الأعزة، أولا إن لم تنفع الموعظة على المبلغ أن يلجأ إلى الإنذار والتحذير من عواقب الأمور. ثانيا وإن يأس من هداية الآخرين فليستقم على الطريقة.
يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب.
والآن أيها الأكارم، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 94 و95 من سورة هود.
ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
كانت عاقبة قوم مدين الطاغين كعاقبة من سبقهم من الأقوام الكافرين، وإن العذاب الإلهي الدنيوي يأتي بشكل هلاك وموت، صحيح أن كل من عليها فان وكل إنسان يموت إما بشكل طبيعي أو بحادث، ولكن الهلاك الذي تصحبه لعنة وبعد عن رحمة الله لا يصيب إلا من أنكر الحق ولم يؤمن به، فحرم نفسه من رحمة الله الواسعة. وكما أن رحمة الله واسعة فإن عذابه شديد، فإذا شاء أن يعم بعذابه منطقة ما فإنه يدمرها حتى كأن لم يسكنها أحد من قبل، ولا يفلت من عذابه أحد. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأفاضل، أولا إن عذاب الله يصيب الكافرين إن عاجلا أم آجلا، ثانيا الإيمان رمز النجاة والخلاص، والكفر سبب الموت والهلاك. مستمعين الأفاضل، ومع تفسير الآيتين 94 و95 من سورة هود نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله وحفظه.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي،
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي،
أشكو إليك ظلام نفسي،
أشكو إليك ظلام نفسي،
من دجاها تتعبي تتعبي رباه،
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي،
مطلبي
رباه ضاق الرحب بي،
الرحب بي
ورضاك غاية مطلبي.
يا ويح نفسي
كم لهون،
كم لهون،
كم لهون
بظهر هذا الكوكب، الكوكب نفسي التي
في داخلي،
في داخلي،
في داخلي
حقا تثير تعجبي، تعجبي. يا ويحها يا بعدها إن لم تفوز بالمطلب.
يا ويحها
يا ويحها
يا بعدها
يا بعدها
إن لم تفوز بالمطلب.
في كربتي رحمك كل المطلب، فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضب.
فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضب، بين الذنوب مخضب، بين الذنوب مخضب.
ربا
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. عند 4:35 تأتيكم استفتاءات. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 4:49. من سيرة الصالحين في 5:02. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:15. يرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في 5:23. تأتيكم آيات وأحاديث في 5:34. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في 5:48. تلاوة حزب من القرآن الكريم في 6:11. السياحة الغذائية في إيران في 6:32. السبطان في القرآن والسنة في 6:41. صفحات من التاريخ تستمعون لها عند 7:00. نتمنى لكم أوقات نافعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. اليوم نكمل عن أهم ركن في الإسلام عن الصلاة وعن أهميتها الكبيرة وأيضا الشروط الأساسية لصحتها، وذلك حسب فتاوى آية الله السيد الخامنئي أمد الله في عمره الشريف، وأيضا سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى. اليوم يشرفني أن يكون ضيفنا السيد جعفر الحكيم، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد.
السلام عليكم ورحمة الله، تحيات طيبة لك أختي الكريمة وللمستمعين الأعزاء.
سماحة السيد اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نجدد التحايا مستمعينا الكرام أينما كنتم معنا في هذه اللحظة. في الحلقات السابقة تحدثنا سماحة السيد حول أهمية الصلاة، وأيضا يعني نذكر بعض منها حول استقبال القبلة، وأيضا الفائدة من الترتيل، وأيضا كيف نصلي في الأماكن العامة في السفر وخاصة النساء. السؤال سمحت السيد، ما هي أقوى أسباب المحافظة على الصلاة في وقتها؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على الإنسان أولا إذا أراد أن يحافظ على الصلاة أن يعرف من يقوم أمامه في الصلاة،
نعم،
وعظمة مكانته وجلالة قدره سبحانه وتعالى.
نعم.
إذا عرف الذي يخاطبه في الصلاة فهذا يغير حاله، كما نحن يعني نشعر بذلك في أنفسنا عندما مثلا نحضر عند والدينا يكون تعاملنا مختلفا، عندما نحضر عند مثلا مدير الإدارة أو الدائرة يكون عندنا توجه واهتمام والتفات إلى المخاطب واهتمام بحديثه وانتباه إلى ما يصدر منا من
الإصغاء له.
أحسنت. وإذا كان مثلا قابلنا رئيس الجمهورية كيف يكون حالنا؟ طبعا الآن فليكن في بالي أني أخاطب خالق الكون، صانع الكون، إله العالمين، رب العالمين. عندما أشعر بأني أمام أكبر قوة في الكون فكيف يكون يعني كيف ينبغي أن يكون إصغائي والتفاتي وانتباهي؟ هذا يساعد على أن نحافظ على الصلاة وعلى انتباهنا في الصلاة، كما يقولون يسمى الحضور في الصلاة، حضور القلب في الصلاة.
نعم.
وثانيا أن يعرف الإنسان قيمة الصلاة في وقتها وفي أول وقتها، كما في الحديث الشريف أن فضل الصلاة في أول وقتها عن الصلاة في غير أول الوقت كفضل السماء على الأرض. يعني المسافة كم بين السماء والأرض، هذا فضل الصلاة في أول الوقت والمحافظة على الصلوات. ومما يساعد أيضا على المحافظة على الصلوات أن يكون للإنسان برنامج يومي دائما يلتزم به، كما أمرنا أمير المؤمنين علي عليه السلام قال أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم. فإذا لم يكن للإنسان أساسا برنامج منتظم كيف يريد أن يحافظ على الصلاة؟ يعني عدم المحافظة على الصلاة أحيانا يكون نتيجة لعدم وجود برنامج في الحياة. فإذا التزم الإنسان بهذا البرنامج وعود نفسه كما يقول علماء التربية مثلا خلال 21 يوم على أن يدأب على الصلاة في أول وقتها أو الالتزام بها، هذا تصبح عنده عادة ويسهل عليه. ومما أيضا يساعد على الصلاة، على المحافظة على الصلاة في أوقاتها، أن يكون الإنسان جاهزا ومتحضرا قبل الصلاة من حيث الطهارة والوضوء. ومما يساعد على ذلك الدوام على الوضوء، دائم الوضوء. يقولون الوضوء نور، والوضوء على الوضوء نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. لذلك من الجيد جدا أن يكون الإنسان دائما ملتزما بأن يكون متوضئا وطاهرا، وهذا مما يساعده على الالتزام بوقت الصلاة وخصوصا أول الوقت. وأيضا مما يساعد هو النداء بالأذان. عندما يصبح وقت الصلاة يؤذن الإنسان، هذا يصبح يهيئ قلبه ويهيئ الجو الأجواء ويهيئ أيضا من حوله من الناس للقيام بالصلاة بهذا الواجب والحضور أمام الله سبحانه وتعالى. وأيضا الصديق الصالح دائما، هذا بالنسبة إلى شبابنا وأطفالنا، الصديق الصالح هو أيضا مما يساعد كثيرا على أن يتعود الإنسان على الخيرات، ومنها المحافظة على الصلاة.
نعم أحسنتم. سمحت السيد، يعني لنتحدث بالعناوين.
أولا الإنسان يستحضر من الذي يخاطبه في الصلاة.
نعم الاستحضار. نعم.
ثانيا أعرف قيمة الصلاة في أول الوقت،
قيمة الصلاة. نعم.
ثالثا النظم في البرنامج اليومي، هذا يساعد كثيرا. نعم. ويخصص الإنسان وقت محدد بالصلاة، يقول هذا الوقت مخصص بالصلاة ولا أستبدل به شيئا آخر.
نعم.
وأيضا التحضر للصلاة قبل وقت الأذان، هذا يساعد أيضا الإنسان يكون جاهز، فلا تأتي الأعذار لكي تؤخر الصلاة وهكذا. أيضا وأيضا الإنسان دائما يلتزم بالأذان، يؤذن، هذا يحضر قلبه للقيام بالصلاة ويحضر الأجواء ومن حوله من الناس للقيام بهذه الصلاة. وأخيرا قلت الرفيق الصالح، الصديق الصالح دائما هو مجلبة للخيرات، ومنها أحسنتم. أن يقوم الإنسان بالصلاة في أول وقت.
أحسنتم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعينا الكرام وأيضا لسماحة السيد جعفر الحكيم. سماحة السيد، هل هناك إشكال في تغيير أذكار الركوع والسجود، مثلا الواحد مكان الآخر مثلا عمدا؟
نعم، إذا غير الإنسان مثلا استبدل ذكر الركوع بالسجود، بذكر السجود عمدا، هذا يبطل صلاته.
نعم.
لكن إذا صدر منه ذلك سهوا وخرج من الركوع بعد ذلك تذكر أنه أخطأ،
نعم،
هذا لا يبطل الصلاة ولا يجب عليه شيء، تجاوز المحل ما في مشكلة. لكن أحيانا يتذكر أثناء الركوع بأنه يقرأ ذكر السجود، في هذه الحالة عليه أن يعود ويكرر ذكر الركوع، يعني ذكر المحل الذي يناسبه. مثلا إذا هو في السجود وقرأ ذكر الركوع يكرر ويقرأ ذكر السجود.
نعم، يعني لا يبطل الصلاة.
لا تبطل الصلاة لأنه يصحح الموقف. نعم. ما في مشكلة، فقط تبطل الصلاة إذا تعمد في ذلك. وأيضا هناك حالة أخرى، يقولون إذا أراد أن يذكر الله سبحانه وتعالى، والذكر مستحب على كل حال، فذكر أذكارا مختلفة مثلا في الركوع منها ذكر السجود، ما في مشكلة إذا لم يكن قاصدا بذلك ذكر الركوع. مثلا ذكر عدة أذكار ومنها ذكر السجود، ثم عاد وذكر ذكر الركوع، تم ركوعه صحيحا، ثم يخرج ويذهب إلى السجود وهكذا.
هناك بعض الأشخاص يعني أدعية كثيرة يقولونها في الصلاة مثلا غير الآيات غير الفاتحة اللي هي أساس، هل هذا يبطل الصلاة؟
الصلاة أساسا يعني يجوز فيها أمران خارج الذي تعودنا عليه.
نعم،
واحدة
نعم.
الأدعية، واحدة الأذكار، يعني الأدعية والأذكار والآيات القرآنية ثلاثة.
نعم نعم.
فالدعاء محبذ في الصلاة دائما، في القنوت، قبل الركوع، في الركوع، بعد الركوع، هذه كلها أذكار وأدعية ما في مانع. ومما لا يبطل الصلاة أيضا تلاوة آيات القرآن،
القرآن الكريم،
هذا لا ما في مانع، لكن عليه أن يلتزم بما وجب في الصلاة. مثلا ليس له أن يقرأ بدل سورة الحمد سورة أخرى، هذا في محله.
لا،
لكن أراد أن يدعو مثلا في ركوعه بدعاء خاص مثلا يجوز له، وأحيانا يكون مستحبا. مثلا يستحب قراءة الأدعية بأي شيء أراد، وخصوصا الأدعية المأثورة في السجدة الأخيرة من الصلاة.
نعم،
هذا من مواضع الدعاء يستحب. نعم، فيها. وفي مواضع أخرى ما في مشكلة
يعني، لكن زيادة الآيات وزيادة الصور،
الزيادة أحيانا تخرج الصلاة من طورها. مثلا يبدأ بدعاء يغير حالة الصلاة، يغير صورة الصلاة ويخرج عن، أو مثلا ينسى أنه في الصلاة، هذه نعم هذه يعني تبطل الصلاة بمفعولها. لكن بشكل عام الدعاء لا مانع منه، نحن أولياء الله عندما نشهد صلواتهم نجد مثلا يقرأ في قنوته دعاء الكميل على طوله، دعاء الكميل كاملا
كامل.
وبعضهم يقرأ
سورة ياسين مثلا أو آتبي
أو أكثر منها. نعم، دعاء أبو حمزة الثمالي وعلى طوله يقرأه في القنوت، ما في مشكلة. ليش؟ لأنه ملتفت إلى أنه في الصلاة، لا يغير حالة الصلاة، لا يغير حالة القنوت وأمثالها، هذا هو أساسا. وأقم الصلاة لذكري،
ذكري.
وما الذكر إلا الأدعية والأذكار المأثورة. إذن لا مانع. نعم لا مانع.
نعم، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والتي كانت عنوان الصلاة. نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الكريم فضيلة السيد جعفر الحكيم على ما تفضل به من إيضاحات وفوائد قيمة، كما أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم وحسن اهتمامكم. نسأل الله تعالى أن يجعل بيوتكم عامرة بالمودة والرحمة والطاعة. إلى اللقاء.
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم مجاب لا إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير لا إله إلا هو وحيد قدير محيي مميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله إلا هو.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
من خطبة لسماحة الإمام الخامنئي
ألقاها في صلاة الجمعة عام 2002. الحل المنطقي الذي يقبله كل ضمير حي في هذا العالم وكل من يؤمن بمفاهيم العالم المعاصر، ذاك الحل الذي قدمته قبل عام ونصف وطرحته حكومة الجمهورية الإسلامية مرارا وتكرارا في المحافل والمفاوضات الدولية. والآن نحن نكرر هذا المقترح ونصر عليه. السبيل الذي يقترحه للحل هو تنظيم استفتاء عام يشترك فيه الشعب الفلسطيني نفسه وكل الفلسطينيين المبعدين عن أرضهم ووطنهم، بالطبع فيما إذا كانوا راغبين بالعودة إلى أرضهم ووطنهم، وهذا أمر منطقي. فلا بد لهؤلاء المشردين والمشتتين في لبنان والأردن والكويت ومصر وفي باقي الدول العربية أن يعودوا إلى أرضهم ووطنهم فلسطين، أقصد بالطبع أولئك الراغبين بالعودة، لا أن يجبروا على العودة، وأن ينظم استفتاء عام يشمل كل من كان في فلسطين قبل عام 1948، أي عام تأسيس دولة الكيان المصطنعة، مسلميهم ومسيحييهم ويهودهم، ليعينوا من خلاله النظام الذي يريدون أن يحكم فلسطين. هذه هي الديمقراطية. فكيف تكون الديمقراطية مطلوبة لجميع العالم لكنها غير محبذة لشعب فلسطين؟ كيف يملك جميع شعوب العالم الحق في تقرير مصيرهم في حين لا يملك الشعب الفلسطيني مثل هذا الحق؟ لا يساورن أي أحد الشك في أن الكيان الذي يحكم فلسطين اليوم لم يتولى الحكم إلا بالقوة والحيلة والتآمر والضغوط. فالصهاينة لم يأتوا بطرق سلمية، بل سيطروا بشيء من الحيلة والخديعة وبشيء من السلاح والضغط، ومن هنا فإن كيانهم هو كيان مفروض. إذن فليجتمع الفلسطينيون وليدلوا بأصواتهم وينتخبوا النظام الذي يشاءون ليحكمهم. فإذا استقر هذا النظام وتأسست هذه الدولة فهي التي ستقرر مصير الذين قدموا إلى فلسطين بعد عام 1948 أيا كان قرارها. فإن قررت بقاءهم فليبقوا، وإن اتخذت قرارا بمغادرتهم فليغادروا. فهذه أصوات الشعب من ناحية، وهذه ديمقراطية من ناحية أخرى، وهذه حقوق الإنسان من ناحية ثالثة، وهذا ما يتماشى مع المنطق الدولي الراهن. هذا هو الحل. هذا الحل لا بد أن ينفذ. الغاصب من جانبه لن يقبل بهذا الحل باللين. فلمثل هذا الأمر يتعين على جميع أطراف القضية أن يتحملوا مسؤوليتهم، الحكومات العربية من جهة، والحكومات الإسلامية من جهة أخرى، والشعوب المسلمة في جميع أنحاء العالم من جهة ثالثة، وخصوص الشعب الفلسطيني من جهة رابعة، والأوساط الدولية من جهة خامسة. الكل يتحمل مسؤولية في الإصرار على تطبيق هذا الحل المنطقي، وهو ممكن التطبيق. لا يقول أن بعضهم هذه أضغاث أحلام ويستحيل تحققها، لا، فهذا ممكن. فبلدان بحر البلطيق عادت وحصلت على استقلالها بعد أن أمضت 40 عاما ونيف تحت هيمنة الاتحاد السوفيتي السابق، ودول مثل كازاخستان وأذربيجان وجورجيا وغيرها هي الآن تتمتع باستقلالها وتحكم نفسها بنفسها. إذن ليس هذا الأمر بالمحال، بل هو أمر ممكن. كل ما في الأمر أنه يحتاج إلى إرادة وعزيمة وإلى جرأة وشجاعة، لكن من الذي ينبغي أن يتحلى بالشجاعة؟ الشعوب أم الحكومات؟ الشعوب شجاعة لا تخاف، ولقد أظهروا أنهم على أهبة الاستعداد. إذن المسؤولية الرئيسة هنا تقع على عاتق الحكومات وعلى رأسها الحكومات العربية. فالقمة العربية الأخيرة في بيروت لم تكن مرضية، فقد كان بإمكانهم استغلال هذا الاجتماع وجني ثمار عظيمة منه لا تصب في مصلحة الفلسطينيين فحسب، بل في مصلحة الحكومات العربية نفسها أيضا. فتلك الحكومات تستطيع اليوم أن تخطو خطوة إلى الأمام فتكسب محبوبية ودعم شعوبها لها فيما يتصل بالقضية الفلسطينية. فلو حظيت حكومة بدعم شعبها فلن تستطيع أمريكا فعل شيء تجاهها، ولن تساورها الخشية من أمريكا، ولن ترى من الضروري أن تحسب لأمريكا حسابا. الحكومات العربية كانت ولا تزال تستطيع أن تخطو خطوات إيجابية للغاية على هذا الطريق. أما الجمهورية الإسلامية فقد أعلنت منذ اليوم الأول موقفها تجاه هذه الظاهرة المقيتة. فموقف الجمهورية الإسلامية الذي أعلنه الإمام الراحل وصرح به المسؤولون غير مرة وأكدت أنا عليه مرارا وتكرارا هو أن هذه الغدة السرطانية أساسا يجب أن تستأصل من المنطقة. ومن أجل تحقق هذا الأمر فهناك صيغة إنسانية بكل معنى الكلمة وقابلة للقبول، وهو أن يعود جميع الفلسطينيين، ولا نعني أولئك الذين هاجروا إلى فلسطين من مختلف أصقاع المعمورة، أن يعود جميع الفلسطينيين من المخيمات ومن كل أقطار العالم إلى فلسطين ليقرروا بأنفسهم شكل حكومتهم التي يجب أن تنبثق منهم. ومن البديهي طبعا ألا يرضى أي فلسطيني، سواء المسلمون منهم الذين يشكلون الأكثرية الساحقة من الشعب الفلسطيني أو النصارى واليهود، حيث تقطن أقلية منهم في فلسطين، ولن يسمح أبدا بأن تأتي حفنة من متسكعي ضواحي لندن وأسر موسكو المهانة المنكوبة أو بعض أراضي لأمريكا إلى بلدهم ويقيموا حكومة ويتسلطوا على رقابهم. فمما لا شك فيه أن الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي لن يسمح بأن يأتي أولئك الذين كانوا يوما يمارسون البلطجة ولم يكونوا يتقنون غير فنون الضرب والقتل وتنفيذ مآرب أصحاب رؤوس الأموال الصهاينة واليهود على أتم وجه أن يأتوا إلى فلسطين ويحكموا شعبها، فهذه الصيغة تحظى بقبول عالمي. نحن نقول لمن يدعي الإيمان بأصوات الجماهير والاعتقاد بالديمقراطية: جيد جدا، تفضلوا إذن، هذه هي الديمقراطية التي تزعمون. فهذه البقعة من الأرض كان لها بالنهاية أهلها، وهم اليوم موجودون وينعمون بالحياة، فبضعة ملايين منهم يقطنون هذه الأرض نفسها، وبضعة ملايين أخرى يعيشون خارجها في لبنان والأردن وبقاع أخرى من العالم. فليأتي هؤلاء ويجتمعوا في هذه البقعة ويختاروا بأنفسهم الحكومة التي تحكمهم. فهذه الطريقة صائبة تماما. الأمر الحتمي والمسلم به هو أن الحكومة الصهيونية المتسلطة على فلسطين الآن وأي حكومة صهيونية أخرى ليس لها حق البقاء والحاكمية على هذه الأرض.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة أيها الكرام في كل مكان، وأنتم تتواصلون في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
مستمعينا الأفاضل، لاقى أبو طالب ابن عبد المطلب جهدا شاقا وعسيرا في حمايته للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونصرته للإسلام وكفاحه للقوى المعادية لابن أخيه، وقد تعرض لأقصى ألوان المحن والخطوب من طغاة قريش وعتاتهم، وقد ألمت به العلل والأمراض ودنا منه الموت، وكان أهم ما يعانيه مصير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بعده، وماذا سيلاقيه من ذئاب قومه الذين تنكروا لجميع القيم والأعراف. فأخذ وهو على حافة الموت يوصي أبناءه وأفراد أسرته بنصرة خاتم المرسلين والوقوف إلى جانبه وحمايته من كيد الأعداء وبطشهم.
مستمعينا، ومن بنود هذه الوصية حثه للأسرة الهاشمية وغيرها على الولاء والإخلاص للصادق الأمين ومناصرته والذب عنه. قال أبو طالب: يا معشر قريش، دونكم ابن أخيكم، كونوا له ولاة ولحزبه حماة، فوالله لا يسلك أحد سبيل محمد إلا رشد، ولا يأخذ به إلا سعد، ولو كان لنفسي مدة وفي أجل تأخير لكففت عنه الهزاهزة ودفعت عنه الدواهي، غير أني أشهد بشهادته وأعظم مقالته.
أجل مستمعينا الكرام، حكت هذه الوصية الإيمان العميق لأبي طالب بالرسالة المحمدية واعتناقه للإسلام وتفانيه في الدفاع عنه، وهي حافلة بالقيم الكريمة والمثل العليا. لقد استشف هذا العملاق العظيم المستقبل الزاهر للإسلام، وإنه سيؤمن به المستضعفون في الأرض، وأنهم سيشكلون قوة ضاربة للدفاع عنه، وستكون صناديد قريش أذلاء صاغرين يستعطفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ويطلبون ودهم، ولم تمضي الأيام حتى تحقق ذلك على مسرح الحياة، وإذا بجبابرة قريش أذلاء صاغرين.
لقد كانت مواقف عم الرسول صلى الله عليه وآله أبي طالب متميزة بروح الإيمان، فقد اعتنق الإسلام وجاهد في سبيله بكل وجوده المبارك، وأخيرا أخذ المرض يزداد فيه حتى وافته المنية. لقد انتقل هذا العملاق إلى حضيرة القدس بعدما أدى ما عليه من جهد في نصرة الإسلام والذب عن الرسول صلى الله عليه وآله، ولما أذيع نبأ وفاته اهتزت مكة المكرمة من هول الفاجعة، فتصدعت القلوب وغامت العيون كما فرح الطغاة والجبابرة لذلك.